الله على محمد وآله الطاهرين. وإن كنت أيها النافي لحجية ظواهر الكتاب تعني الجمود على خصوص ما ورد من أهل البيت عليهم السلام على وجهين لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبله، فهذا أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. الكلام كما نعلم وين؟ في من نفى حجية ظواهر الكتاب إلا خصوص ما ورد من الأخبار في التفسير وما عدا ما يجوز. بينا النقطة الأولى، قلنا إن كنت تقصد كذا فهذا ليس بصحيح، وإن كنت تقصد بكلامك هذا على أنه لازم نقتصر بفهم القرآن بس على خصوص ما ورد فيه نص، بحيث حتى لو كانت الآية واضحة وعلى طبق أساليب العرب وإحنا نعرف كل ما يتعلق بالآية حتى بهيك ظروف ما يصير نفتهم الآية إلا أن يجينا نص عليها، هيك قصدك؟ شوف يقول وإن، وهذا طبعا ليس بصحيح، لا القرآن ما أريد له هكذا. وإن كنت تعني الجمود في فهم القرآن ما يصير تفهم منه شيء إلا على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه بحيث لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم. مطلقا شنو هاي تفسيرها؟ يعني حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضاه مع الفحص هيك تريد تقول؟ فهذا عليه يقول عدة ردود. الرد الأول أنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. أنت الأدلة ذكرتها قلت على عدم حجية ظواهر الكتاب شن هي؟ قلت أنه مثلا شن هي اللي تقدمت أدلته فملخصها، يقول له أنت من تثبت شيء بدليل غير تكون النتيجة على طبق الدليل، أما أنت الدليل اللي ذكرته يدل على نتيجة، والدعوة هاي اللي أنت الآن تذكرها تدل على دعوة غيرها. افترض أن من أدلته شنو؟ أن لعل القرآن المتكلم والخطاب نزل وفق في الظروف معينة وفق في القرائن معينة، هاي أنت البعيد عليها ما تعرفها، فهذا شنو علاقة الدليل بأن تخفف الآيات اللي لازم نأخذ بها بس اللي إجا نصهم بها؟ هذا أنا ممن يعرف القرائن من نزول الآية وأعرف كل ظروف نزول الآية، فما يش مني دليل المنع هذا مالتك، فأنت استدلت بدليل على المنع بينما النتيجة التي توصلها هي غير الدليل اللي استدلت به. يقول وإن كنت تعني كذا فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة، فإن الأدلة التي ذكروها قالوا أن القرآن نزل في ظروف في محتفا بقرائن، هاي ما يفهمها البعيد عليها، وهذا أنا لا أقول لك أنا أعرفها، وصلت للقرائن اللي صدرت ويا النص ونزلت ويا النص، فما يش مني هذا دليل المنع مالك. هذا الشيء الأول. الشيء الأول الثاني أنه يقول قد ورد عنهم عليهم السلام إرجاء الناس إلى القرآن الكريم في عدة طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة على القرآن، يأتينا عنكم الخبر المتعارض، قال له خذ بما وافق كتاب الله، فأنا إذا ما يحق لي أن أفتهم ظواهر الكتاب شو راح أعرف أنا إذا الخبرين ياهو الموافق كتاب الله أخذه والخالف كتاب الله ما أخذه. هاي الطائفة الأولى إذن من الأخبار، ونحن الآن إذن في الدليل الثاني أو في الرد الثاني على هذا الكلام اللي يلغي حجية الظواهر. الرد الأول كان أن دليلك لا يصلح لإثبات هذه الدعوة، هذا الدليل الرد الأول. الرد الثاني أنه قد وردت أخبار تأمر الناس بالرجوع إلى القرآن، فلو كان كما تقول أن الظواهر ليست بحجة ظواهر الكتاب فكيف يأمرنا الأئمة عليهم السلام بالرجوع إلى الكتاب؟ صح؟ هذا الرد الثاني. وهذا الرد الثاني الأخبار على طوائف، الرد الثاني أخباره على طوائف. الطائفة الأولى ما ورد من الأخبار بضرورة عرض الخبرين المتعارضين على القرآن، فلو كان ما يحق لي أن أفتهم القرآن وأنا أخذ بظواهر القرآن شون يأمرني الإمام عليه السلام بعرض الخبر المتعارض على الكتاب؟ خذ بما وافق كتاب الله. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قال بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، وبس الخبر المتعارضين، اعرضوا كلامنا على كتاب الله فما خالف كتاب الله فهو زخرف من القول، لم نقله باطل، غرور إلى آخره، أمروا بعرض كل أحاديثهم على الكتاب. أنت الآن لا، يعني تفيد تمرر القرآن من خلال الأخبار، والأئمة أمرونا بتمرير الأخبار من خلال القرآن. واضح؟ مو هو كذا دعوة؟ يقول أن القرآن هذا في مكان ما يصير أنت توصل له وتفهمه إلا عن طريق الأخبار فقط. فإذا تريد تمررني للقرآن عن طريق الأخبار، بينما هي الأخبار نفس الأئمة قالوا اعرضوا أخبارنا على الكتاب، مرروا الأخبار عن طريق القرآن، فما وافق كتاب الله أخذوه وما خالف كتاب الله لتأخذوه. فهذا دعواك عكس ما يفيده أقوال الأئمة عليهم السلام. شهو احنا هذا ما خالفنا، ليش بينا البارحة؟ قلنا دخل لبين لك ايه هو، ليش قلنا البارحة دخل قدم لك انا شو اعتقد؟ مو هاي الخطوة الاولى، مو لعله انت قاعد ترد علي لان ما تعرف انا شريد، فخلنا بين لك انا شريد وهسه نشوف عندك اعتراض علي الاولى. يابا انا اريد اولا ثانيا ثالثا من التقدم، من ضمنها اني ما اخذ بالظواهر الا ورا ما افتش عن الناسخ، عن المقيد، عن المخصص، عن القرائن، عن 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 يا الله اخذ بالظواهر، فاكو اعتراض بعد وراء الجود هذا؟ متشابه احنا هم نكله ونعتبره مجمل ما بيه دلالة، اذا اريد ناخذ ام ناخذ بالقدر المتيقن المجملات؟ ها القدر المتيقن من اسمه قدر متيقن، يعني اليقين والقطع حجة ذاتية. زين، بل ورد عنهم، اذا هاي الطائفة الثانية، كما ورد عنهم هاي الطائفة الثالثة الامر برد الشروط المخالفة للكتاب في ابواب العقود. من يجي ابن رسول الله انه المرأة اشترطت على الرجال ان لا يتزوج عليها مثلا، هيقول نسوانك واشترطنك شروط انه تقبل بالعقد وتكون ما تتزوج عليه، فابن رسول الله هذا الشرط نافذ لو لا؟ قال له اعرض الشروط على كتاب الله، ما وافق كتاب الله نافذ، ما خلاص هذا الشرط مخالف لكتاب الله، فانكحوا ما طاب لكم مثنى ثلاث رباع، فهذا شرط مخالف لكتاب الله اذا ملغي الشرط. فهي الطائفة الثالثة اذا من الاخبار، نعم، من انه اذا كانت المسألة ما يحق لنا ان نأخذ بظواهر الكتاب، فشون الامام علي يقول اعرضوا شروطكم على كتاب الله فما وافق كتاب الله. شوف فهي الطائفة الثالثة. هذا مش مناقشة الصغرى، احنا مناقشة الكبرى، انه الامام علي السلام قال اعرضوا شروطكم على كتاب الله، فلو كان ما يجوز الاخذ بظواهر الكتاب ولا يحق لنا ان نرجع للكتاب، شلون لعجازه ان نطبق الشروط؟ هاي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، ما ورد من الاخبار الدالة بالدلالة المطابقية، كذا نشكلهم بالدلالة الالتزامية، خلينا نقول لا، هاي الطائفة الرابعة من الاخبار تدل بالدلالة المطابقية على الاخذ بظواهر الكتاب. شلون؟ زرارة يسأل الامام عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله من اين علمت؟ ما يقول له علمت، طبعا امام ما يسأل من اين علمت، بس يقول له اريد تعلمني دليل، لو سئلت اني وقالوا ليش المسح ببعض الرأس باش اجاوبهم الدليل منين؟ ها فيقول له من اين علمت اني عندما اسأل ان المسح ببعض الرأس، والقوم يمسحون بكل الرأس، انت تقول ببعض الرأس، فانا اذا سألوني عن الدليل بماذا اجيب؟ فقال عليه السلام لمكان الباء، ولو كان المسح على كل رأس لقال امسحوا رؤوسكم، وليس قال امسحوا برؤوسكم، فدال الباء على التبعيض. هاي الباءات هم ماكو باء، هذا قصور فيهم، شن قالهم مو حجهم، ناس هم مجتهدين في النحو يقولون شيئا صحيحا وشيء اخر ليس بصحيح، مو كل شيء حجة قول النحويين. فقال عليه السلام لمكان الباء، ولو اراد المسح لكل رأس لقال وامسحوا رؤوسكم، فالباء دالة على التبعير. فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب، فلو كان ما يحق الاخذ بالظواهر فما الامام يأمر صراحة بالاستفادة من ظواهر الكتاب للاستدلال على بعض الامور. هذا اذن الرد الثاني، وهو انه الاخبار امرت بالتمسك بالظواهر، والرد الثاني كان بعدة طوائف من الاخبار، اربع طوائف مثل ما قسمناه. الرد الثالث: ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت الأسمة أننا ما يصير ننظر إلى القرآن إلا من نافذة الأخبار، حتى لو كنا عارفين بأساليب العرب وفن المحاورة ومطلعين على القرائن مال الآية ما يحق لنا إلا إذا أكو نص بها. إذا كان الأمر كما تقول فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. هذا ما عبرنا عنه، انخرف يعني تريدنا نمر للقرآن من خلال الأخبار، نصل نمر الأخبار نمر من خلال القرآن، يعني نجعل القرآن معيار للأخبار وليست الأخبار معيارا للقرآن. مو تعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال. مو أكو مرات من يصل التقديس إلى بعض الأشخاص المعينين، وهي مرة أنا بالتاريخ شيخ الطوسي مثلا أحدنا، من يصل التقديس إلى الشخص المعين يصبح قول ذلك الشخص هو المعيار للحق. فالشيء إذا قال ذلك الشخص إذن هذا حق، وإذا ما قال ذلك الشخص إذن هذا ليس بحق. والحال مو هيك الصحيح. الصحيح أن يجعل الحق معيارا للرجال. الحق مثلا ثابت، يبقى شلون تعرف الحق على طرق الخاصة، وعندئذ الرجال أقيسهم على هذا الحق، فما وافقوا فيه الحق أخذ منهم وما خالفوا الحق لا أخذ منهم. مو تجعل الرجال هم معيارا للحق، وإنما الحق معيارا للرجال. تعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال. هذا في غير المعصوم طبعا، المعصوم أكيد هي المعصوم هو الحق طبعا، علي مع الحق والحق مع علي أكيد، هذا في غير المعصوم طبعا. زين. يقول: ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ رح نقع بمشاكل جديدة. إذا كنا الأخذ بظواهر الكتاب يوقعنا بمشكلة واحدة، فالأخذ بظواهر الأخبار رح يوقعنا بمشاكل عديدة. يعني أولا أن الأخبار ليست قطعية السند بينما القرآن قطعي السند، فرح يدخلني مشكلة السند، وهل هذا صادر من المعصوم أو ما صادر. الشيء الثاني أن القرآن نزل بحسب طبيعته لمخاطبة الأجيال كلها إلى يوم القيامة، فإذا أكو بي شيء يتوقف فهمه على قرينة فلازم المولى يطبي قرينة موجودة ضمن الكتاب حتى لا تخطى على الأجيال اللاحقة. أما الأخبار يمكن كان بعضها خاص للسائل فقط، فيمكن أن تكون قرائن قد خفيت أو مات الإمام رتبها بشكل بحيث تصل أجيالها. فأنت الآن من جعلت المعيار لظواهر الكتاب جعلت المعيار لها ظواهر الأخبار، فتكون كالمستجير من الرمضاء بالناري. ها أنت خلصت من محذور واحد، وقعت بعدة محاذير وفتح عليك مشاكل كثيرة. فهذا الرد لك الجديد. يقول: وحينئذ ننقل الكلام لنفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. ها فنقول: هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها ظواهر الأخبار من دون تدبر وبصيرة ومعرفة؟ نفس المشكلة، تقولها بظواهر الكتاب موجودة بظواهر الأخبار. بل شوف هاي منا بدأت المشاكل الجديدة. بل هذه الأخبار لا تقنع الجعبة، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنحي. فأنت ما سويت إنك عقلت المشكلة، قلت ما يصير تأخذون بظواهر الكتاب، لأن لعل الكتاب بقرائن خفيت علينا شاو الأخبار، ما يحتمل في هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال أيضا موجود، إضافة إلى مشكلة السند التي تحتاج إلى تمحيص بالأخبار بينما القرآن قطعي. المهم يقول: وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي الشريف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا، فإن التفسير هو الأخذ هذا يعني من سامعين بالعامية احنا بالنجف نستعملها نقول هذا فسرها للحاجة، فسرها يكسرها يعني. فالتفسير بمعنى شنو؟ انه تكسر اللفظ وتطلع التفسير من باطنه، والاخذ بالظواهر ليس فيه تكسير لللفظ وانما هو اخذ من على ظاهره. فالتفسير به شيء من اخراج الاعماق مثلا، اما الظاهر ليس فيه، الاخذ بالظواهر ليس فيه شيء من هالقبيل هذا. فالاخذ بالظاهر اذا ليس تفسيرا، فلا يكون مشمولا من فسر القرآن برأيه. الأخذ بالظواهر ليس من التفسير، التفسير فيه شيء من إخراج ما في الداخل، والأخذ بالظاهر من اسم أخذ ما في الظاهر. هذا إذن الرد الأول، بأن الأخذ بالظواهر لا يكون مشمولا بمن فسر القرآن. الرد الثاني أنه ليش تقدم أنت من فسر القرآن برأيه فقد هلك ويتبوى مقعد من النار، وقدم الأخبار التي تقول خذ بظواهر الكتاب مو تمام، ليش تقدمها؟ غاية الأمر خلنا نسلم أنهم روايات متعارضة، صحيح ولا لا؟ أن روايات من فسر القرآن برأيه فقد هلك تعارض الروايات الآن الطوائف الأربعة اللي ذكرناها اللي تجيز التمسك بظاهر الكتاب، فغايتها إذن التعارض. والتعارض ماذا يقتضي؟ إذا أمكن الجمع العرفي بينهما نجمع بينهما، وإذا ما أمكن فالتساقط. فهل هناك جمع عرفي هنا بين هاتين الطائفتين أو الصنف من الأخبار اللي هو الصنف اللي يقول من فسر القرآن برأيه فقد هلك، والصنف الثاني اللي يقول هذا الطوائف الأربعة أنه خذ بظواهر الكتاب؟ فرد الأول أن الأخذ بالظاهر ليس تفسير، فهي تحكي عن شيء وهي تحكي عن شيء آخر. بس لو تنزلنا وقلنا أن الأخذ بالظاهر هو تفسير فإذا اصطدمت الروايات فحصل تعارض، فالجمع بينهما يكون قال إذا أكو جمع على أن مقتضى الجمع بينهما تلك الأخذ المجوز لأخذ الكتاب الرجوع، المجوز لأخذ الكتاب الرجوع له حمله، هذا هو مقتضى الجمع، حمله الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي، بمعنى أنك تتسرع وتأخذ بظاهر الكتاب مباشرة من دون الفحص عن مخصصين عن مقيدين عن قرينة على إرادة خلاف الظاهر. هاي من فسر القرآن برأي فقد هلك. والروايات اللي أمرت بالرجوع على ظاهر الكتاب تلك اللي تأمر بالرجوع للظواهر بعد إكمال الفحص الكامل عن هذه القرائن. فهذا وجه الجمع له. الروايات الناهية نهت عن الأخذ مباشرة بدوا من دون الفحص عن القرائن، والروايات الآمرة أمرت بأن تأخذ بعد الفحص. فهذا سيسمى بعد هل هو هذا جمع عرفي يعني يكون حجة أم جمع تبرعي فلا يكون حجة. فيقول إذن الآيات الناهية يقول هي تحمل على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودربة تدريب، مثل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول يعني بأمهاتهم يعني الآباء مالتهم كلهم لولا مثلا مقدوع في نسب، أكو باللغة جمع أم إمام، هذا اللي مثل تفكيره يجب كيف يعني هو في ذهنه فكرة مسبقة لأن يعني دعوة الناس في يوم القيامة بأمهاتهم، فأكو شي خبر على أنه غير الموالين إلى آخره، أكو شي خبر بس مو هاي الآية تطبقها عليها، يوم ندعو كل أنسان بإمام، أكو جمع أم إمام مثلا أما إذا فهذا من فسر برأيه هذا اللي شيء عجبه يحكي بالقرآن، هذا الفسر. أما الذي يفسر بعد أن يستجمع كل القرائن، هل أكو مقيد، هل أكو مخصص، هل أكو قرينة، هل أكو كذا، هذا ما يكون مشمول كما يعطيه التعليل في بعضها. ها يقول والذي يزيد أو الذي يدل على أن الجمع بينهما هو بهالشكل، يقول بعض الروايات الناهية عن التفسير بالرأي عللت ليش أنه من فسر فقد هلك، تقول لأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، أنت العلة، فإذا هذا من فسر فقد هلك لأنه يفسر من دون أن يدور عن أكو مقيد أكو مخصص. ونحن هم وياكم لا نرتضي بهذا التفسير، نحن لا نقول بالأخذ بالظواهر إلا بعد أن نتأكد من كل هذه القرائن، مع أنه في الكتاب العزيز مقتل من الله وفيه ما يقصر، والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخطا، وليس الظواهر منها على ساق واحد، وكذلك كل كلام ليس فقط القرآن. والنظرب بذلك مثلا قالوا تعالى إن أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإعطاء الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار أنه يعني دلال مطابقية أعطيناك الكوثر، هذا خول لا شك فيه لأحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة الزهراء، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، وهي الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، والأبتر شنو؟ الذي لا عقبل. فبمقتضى المقابلة وبمقتضى السياق بين آية إن شانئك هو الأبتر وآية إن أعطيناك الكوثر، زين يراد أن المراد بالإنعام عليه بكثرة العقب إليه، يعني هو الكوثر شيء الكثير، لكن ما هو متعلق الكوثر؟ الشيء الكثير من ماذا؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فيقول بقرنة إن شانئك والأبتر، والشانئ الأبتر والذي لا عقب له، فمقتضى المقابلة يعني الأبتر أن الكوثر هو الزهراء سلام الله عليه اللي ذريته ما شاء الله بركة. يقال تعداده ممكن ذاك يوم سمعنا 30 مليون، الحمد لله ذلك من فضل الله نفرح احنا طبعا، وخصوص بالحوزة العلمية. يعني من حقي انا امام البيضاء انا احكي على نفسي، من حقي لو كنت سيد لكان يقول لك يحكي على، فانا افرح بالذي يتعمم وهو سيد اكثر من فرحي يتعمم وهو شيع، لانه ينضاف رصيد جديد غير رصيد العلمي غير رصيد الاخرى، ينضاف الرصيد الجديد وهو كونه منتسب لرسول الله، فيعطيه دعم وقوة وتأثير في المجتمع غير المؤثرات الأخرى اللي هي كسبية، خلينا نسميها العلم والأخلاق والوعي والتفاصيل الأخرى، هاي كلها كسبية، بس هذا راح يضاف له رصيد جديد. فإن شاء الله هو هم يكون بمستوى المسؤولية ويستغل هذا الرصيد لإدخال الناس إن شاء الله في طاعة الله تعالى. نذكر يقول للحجاج، قال له أنت ما حافظ قرآن؟ الحجاج قال له يلا حافظ قرآن. قال له شو؟ قال له إذا جاء ورأيت الناس يخرجون من دين الله يا أفواج. قال له شلون يخرجون؟ يدخلون فينا. قال له شلون يدخلون؟ بزمان رسول الله تاب زمانك صار يخرجون من دين الله أفواجا. فإن شاء الله لا احنا لسنا كذلك، احنا ممن يساهم على إدخال الناس في دين الله أفواجا. زين، فيقول مقتضى المقابلة، شوف كلمة الكوثر لا تابع عن ذلك، فإن فوعل تأجيل المبالغة فيراد بها المبالغة، فالتفسير الصحيح إذن الكوثر يراد بها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخير الكثير من النسل من واسطة الزهراء، وهذا نفتهمه بمقتضى المقابلة مع لفظ الأبتر. الباب السادس الشهر، إن الشهر لغة تتضمن معنى ذيوع الشيء ووضوحه، ومنه قوله قولهم شهر فلان سيفه وسيف مشهور. فالشهر إذن الوضوح، يخرج السيف من غمده فيصبح واضحا فيقولون شهر سيفه، أي أوضحه وجعله واضح. وقد أطلقت الشهرة باصطلاح أهل الحديث، لأن الشهرة لها اصطلاحان، اصطلاح حديثي واصطلاح فقهائي. فالاصطلاح الحديثي يقال حديث مشهور، وبالفقه يقال فتوى مشهور أو أفتى المشهور. فالشهرة إذن شهرتان، شهرة روائية وشهرة فتوائية، كل وحدة شنو دورها وماذا يستفاد منها يأتي إن شاء الله تعالى، بس خلنا نفهم التعريف. قال فالشهرة الروائية وهي الشهرة باصطلاح أهل الحديث تطلق على كل خبر كثر راويه وكثر راووه على وجه، يعني مو مشتبه الرجل، مو جاعلها منصوبة، إنما راوي مفرد، يعني راوي مفرد بس يريد به جنس الراوي، أما إذا أراد به الجمع فراووه راح تصير، بس يبدو يظهر به راويه يعني راوي ويريد به جنس الراوي. على كل خبر كثر راووه على وجه لا يبلغ حد التواتر، إذا بلغ حد التواتر اللي عرفناه في زمانه خاضي ثم متواتر، الأقل من التواتر شو يسمى مشهور. والخبر يقال له حينئذ، أي حين كثرة رواته إلى حد دون التواتر، يسمى خبر مشهور، كما قد يقال له خبر مستفيض. فهذا المصطلح الأول للشهرة، الشهرة الروائية. المصطلح الثاني الشهرة الفتوائية، وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع. قلنا احنا في يوم ما الإجماع على الحكم يقابل التواتر على الخبر، إذا أكو إطباق على الحكم يسمى إجماع، وإذا أكو إطباق على رواية الخبر يسمى تواتر، فكن نفرق بينهم. وحينئذ هذا نشأ من سؤال آخر، يا هو حجة التواتر حجة أكيد في القطع، لأنه ينقل نفس الحديث وخلنا نسميناه في إحنا دليل حسي، بينما الإجماع ينقل روح الحديث والحكم والمضمون، فسمينا دليل حدثي، فعندئذ هل هو حجة لو لا صارفة خلاف في حينها بي. فهنا كذلك قد يكون الحكم مشهورا وقد يكون الخبر مشهورا، وكذلك يطلقون الشهرة بصرف على ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهية، فهي الشهرة الفتوائية عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر والذي يسمى احيانا يعني الشاذ. الشاذ ايضا في الاخبار قد يفرق بينهما، النادر في الحكم والشاذ في الخبر، واثنين لم بمعنى واحد. شاذ يقال شاذ نادر، النادر في الخبر او هو السامسوي في الحكم في مقابل القول النادر. على كل لا الاستفاضة شهرة، فقد تكون درجة عالية من الشهرة بس هي تبقى ضمن دائرة الشهرة، لكن الشهرة لها مراتب، اعلى مراتب الشهرة الاستفاضة. صحيح الشهرة مراتب، لذلك يقولون والاشهر. شنو والاشهر؟ لان تارة يقولون المشهور كذا، يعني مقابل المشهور شنو؟ قول نادر. وتارة شي عبر يقول والاشهر، والاشهر يعني المقابلة مو نادر، المقابلة مشهور، بس هذا اشهر من هذا. تمام ولا زين؟ فاذا المشهور الاشهر شلون يقابل مشهور اخر؟ هذا حساب الاحتمالات، تدرون من يزيد واحد يصل درجة 80% لازم الثاني 20%، فاذا قولين متعاكسين. فاذا الشهرة مداها واسع، تضم من شهرة عالية جدا وهو ما يسمى بالاستفاضة اللي يقرب من التواتر، الى شهرة واطية اللي بحيث مقابلها شهرة أخرى أقل منها. قال يقول والأشهر، والأشهر شنو؟ يعني أكو مشهور بس هذا أشهر منه. وعلى هذا فالشهرة في الإصطلاح على قسمين، شهرة في الرواية وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة شهرة الرواية أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء. إذا اشتهر العمل بها صارت شهرة فتوائية، أما كشهرة روائية المهم أن يكون الخبر مشهورا، لكن هل يشترط أن يعمل به إضافة إلى شهرته أم لا؟ لا يشترط. إذا اشتهر العمل به صار شهرة فتوائية. الشهرة الروائية ما كان الخبر مشهورا بغض النظر عن العمل به أو لا، قد يكون أكو أخبار مشهورة لا يعمل بها، مو تأكو شرب مشهور لا أصل له، فهو مشهور صح لكن ما حد يعمل به. فلا يشترط أن في صدق تسمية الشهرة عليه أن يعمل به، المهم أن يكون مشهورا. ولا يشترط في الشهرة أن يشتهر العمل عند الفقهاء، فقد يشتهر العمل بها وقد لا يشتهر العمل بها، هذا ما يضر في كون خبر مشهور. أما إذا انضمت إلى شهرة الخبر شهرة العمل به صارت شهرة فتوائية، هذا غير هاي الشهرة. زين، ما هو ثمرة وفائدة ودور الشهرة الروائية؟ قال هاي مو هنا، احنا بس نفرنا ان شاء الله رأس المطلب الآسي، لان هاي كلها خارج عن مطلبنا، مجرد مقدمات. الشهرة في الرواية والشهرة في الخبر مو هذا اللي يريدها هنا بالعنوان الشهرة، هاي دورها وين يأتي ان شاء الله؟ بالتعارض بين العدل، انه لو تعارض خبران خذ بما اشتهر بين اصحاب، خذ بالخبر الذي اشتهر بين اصحاب. فالشهرة الروائية وين تفيد؟ في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين عن الآخر، ما تفيد في استنباط الحكم. أي شهرة التي تفيد باستنباط الحكم؟ الشهرة الفتوائية، هاي ثانية، وهذا الباب السادس نقصد بالشهرة الشهرة الفتوائية للشهرة الروائية. الشهرة الروائية ليس أثرها في استنباط الحكم، وإنما أثرها في ترجيح أحد المتعارضين عن الآخر، فمكانها إذن مو هنا، وإنما مكانها وين؟ في التعارض بين الأدلة. هل يقول وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيع أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار، هاي هناك أثرها وفائدتها، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة، من جهة كونه مشهورا بين الأصحاب. أما الشهرة الفتوائية فهي المقصودة في الباب السادس وفيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.